أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق في الاستدلال على أن الماء المضاف لا يزيل خبثا، وكنا في أدلة المشهور على أنه فعلا الماء المضاف لا يزيل خبثا، وكان الكلام في الآية الشريفة: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وفي صحيح داود بن فرقد. وقلنا إن الآية الشريفة وارد مورد الامتنان، وارد مورد الامتنان، يعني أن الله سبحانه وتعالى يمتن على الناس بأنه نزل الماء، ماء الطهور. فلو كان غيره أيضا يعني يطهر به، فكان أيضا ذكره، لأنه في مقام الامتنان. مقام الامتنان يقتضي أنه يذكر ما يمتن به، ماء وغيره وكذا وإلى آخره. وهكذا في صحيح داود بن فرقد قال، ذكرناه بالأمس: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وصى الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون. فأيضا هذه في مقام الامتنان. سعد طبعا هنا صحيح داود بن فرقد بالمناسبة له صحيحة أيضا واردة، صحيحة لطيفة داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا لسعد: يا سعد، ما كنت فاعلا إذا رأيت رجلا على بطن امرأتك؟ قال: كنت أضربه بالسيف. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ماذا يا سعد؟ قال: قالوا يا رسول الله، إذا رأيت رجلا على بطن امرأتك ما كنت فاعلا؟ فقلت: أضربه بالسيف. فقال: يا سعد، فكيف بالأربعة الشهود؟ قال: يا رسول الله، بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل. قال: إيه والله، بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل. إن الله قد جعل لكل شيء حدا وفعل، وأن قد فعل يعني. إن الله قد جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تجاوز ذلك الحد حد. هناك خلاف قوي أنه إذا رأى شخص على زوجته يعني يشتغل وله فقط كذا، فهل يجوز له قتله أو قتلهما مثلا؟ هناك خلاف بين الأعلام. بعضهم يقول يجوز في الواقع، في الواقع، لكن يريد عليه أن يأتي بشهود لأهلها إذا ادعوا هو قتلها أو قتله مثلا. بعضهم يقول مثل الشيخ خوي رحمه الله، يقول لا، أصلا يقول حتى في الواقع لا يجوز له القتل إلا بالأربعة الشهود. فيها خلاف هذه. فشاهد داود بن فرقد له صحيحة لطيفة. فهنا هكذا يقول أنه يعني كانوا يقرضون فوصى الله عليهم، فهو في مقام الامتنان. فلو كان غير الماء أيضا هكذا ذكره. والجواب، نحن قلنا سابقا هذا الكلام في غير محله، وإن كان بعضهم استدل بهكذا دليل. قلنا أنه لا يجب في مقام الامتنان يعني أن يذكر كل ما يمتن به، يكفي أن يذكر الشيء الأغلب الأعم الأنفع الأجود، وهكذا كافي في مقام الامتنان. وبما أن الماء هو أكثر أفرادا وأجود نفعا وأكثر وأبلغ، فاكتفى به. فليس معناه أن غيره ليس بمطهر مثلا. فلذا هذه مؤيد إنصافا، نجعل الآية الشريفة وصحيحة ابن فرقد نجعلها مؤيدا في المطلب، ليس أدنى. من جملة الأدلة اللي بقي عندنا هذا الدليل الأخير للجماعة، ثم نشرع بأدلة السيد المرتضى. من جملة الأدلة على ذلك أنه على أن المضاف لا يزيل خبثا. من جملة الأدلة على ذلك قالوا أن ملاقاة النجاسة للمائع تقتضي نجاسته، نجاسة المضاف يعني المائع للنجس تقتضي نجاسته، فكيف تزول به النجاسة؟ يعني إذا كان ثوب نجس ومائع ومائع، وعندهم قاعدة أن المائع ينفعل بملاقاة النجاسة، ينفعل هذا المضاف إذا لاقى الثوب ينفعل بالاتفاق، إذا انفعل كيف يطهر؟ فاقد الشيء لا يعطيه، كيف؟ قالوا خير إن شاء الله. ليش يعني هكذا؟ أيضا عندنا جواب نقدي عليكم، الماء المطلق القليل ألا ينفعل؟ قالوا نعم ينفعل. قالوا إذا ليش قلتم أيضا يطهر حينئذ؟ إذا قلتم ينفعل فكيف يطهر الماء القليل إذا لاقى الثوب؟ قلنا هذا الإشكال ليس بإشكال، نحن أجبنا عنه سابقا، نحن قلنا لا ينفعل أصلا، لا من باب أنه يعني الماء القليل لا ينفع بالمتنجح حتى يقال شيخنا المشهور عنده ينفعل، لا، من باب أنه ما عندنا إطلاق أحواله. يعني ذاك الدليل نحن كنا مختصين به، عندي دليل آخر على أنه لا ينفعل، أنه ما عندنا دليل على أن الماء القليل المطلق ينفعل في كل الحالات ولو كان في حال الغسل التطهير، ما عندنا دليل. إذا الفرق بين الأمرين، المضاف ليس هكذا، أنتم تشكرون علينا ليش؟ إشكالكم في غير محله، يعني هذا النقض في غير محله. فالإنصاف ماذا؟ فالإنصاف أنه في هذه الصورة نعم صحيح ينفع الإنصاف، يعني لا يمكن أن يزال به الخبث الماء المضاف، منه ينفعل. يبقى عندنا أدلة السيد المرتضى رحمه الله. السيد المرتضى لما ذهب إلى أن الماء المضاف أو المائع يطهر يزال به الخبث، ما دليله السيد المرتضى؟ أشوف الدليل. طبعا هو السيد المرتضى الشيخ المفيد، يعني كل منهما ذهب إلى ذلك، ليس فقط السيد المرتضى، حتى الشيخ المفيد أيضا ذهب. ما هو الدليل على ذلك؟ يبدو أن السيد المرتضى رحمه الله عنده عدة أدلة، عدة أدلة، فلنذكر هذه الأدلة بالترتيب ولنرى لعلها قد تكون صحيحة، فلنرى هذه الأدلة. منها إجماع الفرقة حكاه عنه العلامة في المختلف، إجماع الطائفة على ذلك. وين هذا إجماع الطائفة على ذلك؟ العجيب هذا إجماع الفرقة، ما أحد إلا هو الشيخ المفيد. وإجماع الفرقة وين؟ إجماع الفرقة خلينا نرى بعض الأشخاص موافقين لا أقل، يقول إجماع الفرقة. أنا راجعت وجدت هذه العبارة المنقول عنهم أنه أن القول بذلك يعني نسبوه إلى مذهبنا، ما قالوا إجماعا، قالوا هذا إلى المذهب، يعني هذه العبارة هكذا أضافا الجواز إلى مذهبنا، قالوا يجوز ذلك إلى ما يعني بمقتضى مذهبنا مثلا، يعني أسندوا الجواز إلى المذهب، مذهبنا يجوز ذلك، ففهموا منه الإجماع، تقول مذهبنا يجوز ذلك يعني ماذا؟ يعني إجماع الطائفة، يخالف المذهب يخالف المذهب، يعني معناه إجماع الطائفة. طيب هنا لما كان هذا الأمر مستغربا وين اجماع؟ ما احد وافقهم. الغريب العلامة رحمه الله اراد ان يوجه كلام العلمين، عن السيد المرتضى والشيخ المفيد، اراد ان يوجه العلامة هذا الكلام، اراد ان يوجهه. كيف وجهه العلامة رحمه الله؟ وجهه العلامة في المختلف، عفوا المحقق ليس العلامة، المحقق وجه كلامهما. نعم العلامة أضاف، يعني نسب إلى ذلك أنه إلى مذهبنا، أما الذي وجه الكلام هو المحقق ليس العلامة. نعم. وإلا العلامة في المختلف حكى عنهما الإجماع فقط، الذي وجه كلامهما هو المحقق. قال المحقق: أما علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف، بالمناسبة العلامة رحمه الله كتاب المختلف، إذا تلاحظون كتب العلامة، قد شخص يسأل يقول ليش العلامة عنده دورات متعددة بالفقه، وترى كل دورة تمتاز عن دورة، يعني عنده التذكرة ما شاء الله، كتاب التذكرة يعمل كتاب المنتهى، مجلدين كبار من المجلدات الحجرية، الطبعة الحجرية. المختلف يذكر فيه ماذا؟ الأقوال مختلف فيها نحن والعام وكذا وإلى آخره، وله كتب فقهية كثيرة العلامة. يوم من الأيام، نعم قد يذكر غيره أيضا، يذكر يوم من الأيام العلامة ذهب إلى الزيارة، لزيارة الحسين عليه السلام. لما ذهب إلى الزيارة ورجع، فخر المحققين ولده لم يصلي خلفه جماعة، يقال ما صلى خلفه جماعة، فسأله أنه يعني لماذا، فقال: أنت خالفت الواجب وفعلت مستحبا. يقول زيارة الحسين مستحبة، والتدريس الفقه واجب، تترك واجب وتروح تسوي مستحب، أنا بعد ما أصلي جماعة، يقال هكذا. فأجابه العلامة رحمه الله، قال: لا، أنا جمعت بين الأمرين، صحيح أنا زرت، لكن كان كتب كتاب هذا الدليل على للأئمة عليهم السلام على الألفين، كتاب الألفين، يقال أنه كتبه أثناء الزيارة. يقول تفضل، أنا مو أن أنا ذاهب للزيارة فقط كذا. طبعا هذا يدل على شيء في ذاك الوقت، في ذاك الوقت وفعلا إلى يومنا هذا، يعني أنا كنت أنا لاحظت بعض العلماء، كنت في مشهد، يعني كنت في بداية نعم طلب العلم أول الثمانينات، ذهبت للزيارة، فكان أحد العلماء الكبار السيد عبد الله الشيرازي رحمه الله، السيد عبد الله الشيرازي معروف كان، أنا رأيته، كان كبير السن، فكان يواظب على الدرس في حال المرض. كنت مريض، لا بد الدرس، لا أصلا لا يمكن أن يترك، يعني بعض العلماء عندهم درس مثل الصلاة إذا لم يكن أوجب. السر في ذلك لم يعتقدون أن بقاء المذهب الشريف، مذهب الجعفري بالعلماء بالعلم، بقاؤه بالعلم، وإلا إذا شيئا فشيئا شيئا فشيئا، هذا يترك وهذا يكتفي بهذا المقدار وهذا بهذه المسألة وكذا، يذهب العلم. فمن هنا كانوا دائما يعني يصرون على يعني المواظبة. أنا يوم من الأيام قلت للشيخ رحمه الله، أستاذنا الشيخ التبريز عليه الرحمة، فكان تعبانا مريضا يعني في بداية، قلت له شيخنا، لو تترك الأصول، بحث الأصول، وتكتفي بالفقه، ببحث الفقه، أما كان أحسن؟ فاجأني، يعني أنا ما كنت، أنا مع أن كنت عندي علاقة معه، فأجابني يعني بجواب محتد. قال شيخنا، أنا أدرس نفسي، أنا كذا، أنا من لأجل الطلاب، لأجل بقاء المدرسة كذا. قلت له شيخنا، أنا أقصد أنه لأجل صحتك شيخنا. قال لا شيخنا، أنا أعرف صحتي. فشاهد الحال، فهذا كان دائما يواظبون عليه. والسر، وهذا هو سر نجاح العلماء، نيتهم خالصة لرب العالمين، لا لأجل الرئاسة ولا لأجل المال ولا لأجل كذا. ومن هنا ترى أغلب علمائنا رضوان الله عليهم أجمعين وحفظ الله الباقين، أغلب العلماء في بداية حياتهم، يعني في وسط أيضا حياتهم كذا، يكونون فقراء معدمين، إنما تقبل عليهم الدنيا بعد أن يزهدوا فيها. شوف أغلب العلماء تقبل عليه الدنيا بعد أن يزهد، لا يريد شيء بعد من الدنيا. ولعل هذا سر إلهي، لأن الدنيا تغر والمال يغر. أن المال، وأنت عندك مال هتسوي زعيم، سوي زعيم يعني سوي جماعة، جماعة كذا وكذا وإلى آخره. فيشتغل به عن طلب العلم، يشتغل عن الاشتغال بالمسائل العلمية. فمن هنا تشوف العلامة مع هذا الوقت القصير. أنت تلاحظ الشهر الثاني رحمه الله، الشهر الثاني كم عاش؟ 53 سنة تقريبا هجرية. راجع قصة حياته، أغلبه كان في السفر ومختبئ، يعني كان وضع أمني شديد، يعني معروف في ذاك الوقت، معروف. ومع هذا، وأيضا في ذاك الوقت ما كان مثل اليوم، اليوم ما شاء الله أحوال العلماء وكذا. في ذاك الوقت هم كانوا يشتغلون حتى يحصلوا لقمة العيش، هو يشتغل بنفسه العالم، كان عنده أرض يزرع ويفلح وكذا وإلى آخره. ومع هذا شوف الشهيد في هذه الأوقات كان يسافر فيها خوفا وكذا، ويشتغل ويحرس الكرم إلى آخره، ومع هذا عنده ما شاء الله في الفقه، عنده المسالك دورة مرتبة تحت إلى اليوم، العلماء يعتمدون عليها وكذا. عنده الروضة البهية، عنده عن الروض، عنده شرح الألفية والنفلية، ثلاث شروحات، ثلاثة تعليقات وشروح، عنده تعليقة، نعمة التعليقة على شرح الإرشاد، الإرشاد العلامي والشرح للشهيد الأول. أنا كنت أقرأ هذه، يعني هذه الأيام لم أوفق يعني أقرأ، كنت أقرأ باستمرار أيام الحج، أقرأ له تعليقته على شرح الإرشاد، مختصرة جدا، وما شاء الله صافا الشهيد الله رب. وعنده بعد أيضا كتب وكذا نعم، حاشي وكذا وإلى آخره. طيب كيف يمكن أن تقول شيخنا أعمار العلماء وأوقات فيها بركة؟ أقول نعم صحيح، ولكن ما كانوا يعطلون أصلا، لا يعرفون التعطيل على الإطلاق، هذا هو السر لنا. وإلا العلم فرار، العلم إذا ما بقي الإنسان ليلا نهارا يشتغل به وكذا، أنصافا يفر من ذهنه العلم، يفر يذهب. فالحفاظ عليه بالممارسة، ممارسته إما بالمباحثة، بالتدريس، بالدرس، بالشغل، يبقى، أو هو أصلا يراجع. نحن يوم من الأيام قلنا لكم أنه يعني هذه المطالب سواء في الأصول أم في الفقه، أحيانا تمر معك بعض الروايات هي عمدة في الاستدلال، احفظها، اكتبها واحفظها، وبين أنه هذه استدل بها الأعلام كذا وكذا، مثلا هذه مسألة أصولية قاعدة، هذه كذا وكذا، خلي مسألة على مسألة، رواية على رواية، يجمع ما شاء الله، تصبح عندك ركيزة، وهذا هو رأس المال للإنسان. وابقى باستمرار راجعهم من فترة إلى فترة، فتبقى كل الفقه من أوله إلى آخره، والأصول من أوله إلى آخره، تصبح مستحضر ومستذكر. وهذا هو المهم انصافا. والتوفيق يأتي على قدر العمل وعلى قدر النوايا. لك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، وإن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر. عادي. لا، عندنا حديث آخر، هذا الحديث هكذا الشيخ احفظه، له أيضا حديث آخر مروي في المستدرك، لكن هذا الحديث هكذا. على العموم، لما تصف النية تجعلها لله مع الشغل، مع الشغل التوفيق يأتي إن شاء الله. على العموم، المحقق هنا وجه كلام الشيخ المفيد الشيخ المرتضى، قال: ما المراد؟ ليش علم الهدى قال إجماعاً وإلى مذهبنا مع أنه ما أحد ذهب إلى ذلك؟ قال أما علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف أنه إنما أضاف ذلك إلى المذهب. ليش؟ لأنه من أصلنا العمل بدليل العقل، يعني البراء وصاد الطهرة يقصدونه. ما لم يثبت الناقل وليس في الأدلة النقلية ما يمنع من استعمال المائعات في الإزالة. يقول السيد المرتضى رحمه الله: إنما ذهب إلى ذلك لأنه يقول نحن عقيدتنا الشيعة هكذا، طالما لا يوجد دليل على المنع، الأصل ماذا؟ الطهارة، والأصل الإباحة، والأصل البراءة. طيب، يقول ما عندنا دليل على يمنع من الإزالة بالمائعات، أنت ألا تقول بأصل البراءة؟ ألا تقول بأصل الإباحة؟ الأصل تقول بلى أنا أقول بها، فأنت المفروض وافقت. لذا يقول أنا قلت إلى مذهبنا، لأنه كلنا نعمل بأصل البراءة وكلنا نعمل بأصل الطهارة. إذن لما أقول إلى مذهبنا أنا ماذا؟ أنا على حق. يقول لأنه يعني ما لم يثبت المنع من الإزالة بالمائعات فنحن نقول بدليل العقل، يقصد البراءة هنا أو الطهارة مثلا، وما عندنا دليل على المنع، ما عندنا دليل. هذا بالنسبة للسيد المرتضى رحمه الله. أما الشيخ المفيد، ليش الشيخ المفيد قال إلى مذهبنا أيضا مع أنه ما أحد ذهب إلى ذلك؟ قال: وأما المفيد فإنه ادعى في مسائل الخلاف أن ذلك مروي عن الأئمة عليهم السلام. يقول نحن نعمل برواية الأئمة عليهم السلام، وهذه رواية عن الأئمة فالمفروض نعمل حينئذ. لذا أنا قلت مذهب أهل البيت مذهبنا، نحن من مذهبنا نعمل برواية أهل البيت، وفيه رواية من أهل البيت، فمعناه أنه ماذا؟ المذهب ذهب إلى ذلك. تفضل. هذا التوجيه من المحقق رحمه الله هو مأجور على ذلك، ولكن هذا التوجيه لا يصمد أمام التحقيق. هذا التوجيه لا يصمد. ليش لا يصمد؟ أنا أقول لك ليش. طالما المسألة مسألة أصالة براءة وأصالة طهارة ورواية، فلنرجع ماذا؟ إلى هذه الأصول. يعني إذا كان منشأ الإجماع مدركي وعرفنا، يعني هو يحلل ليش قالوا إلى مذهبنا، فقال لأنه الأصل في مذهب العمل بالبراءة وبالطهارة إذا لم يكن مانع. والشيخ المفيد يقول لأنه عندنا رواية عن أهل البيت، لذا أنا قلت مثلا مذهبنا على ذلك. يقول أهلا وسهلا، إذا كان الأمر كذلك تعال إلى المدرك. أما السيد المرتضى تقول نحن الأصل أنه أصالة الطهارة وأصالة البراءة من المنع وكذا، طالما لا يوجد دليل يمنع. نقول يا سيدنا صحيح، لكن نحن عندنا أدلة على المنع، ذكرنا هذه الأدلة، عندنا أدلة على المنع في هذه الصورة، وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ يعني ماذا؟ فحينئذ لابد أنه نعمل بهذه الأدلة، لأن عندنا أدلة على المنع. يقول أن المذهب يقول بأصالة الطهارة، وما عندنا دليل على المنع.
أصالة الطهارة لا تعني
البراءة، هو يقصد الدليل العقل البراءة، يعني براءة من المنع، يعني نشك هل أنه هل يشترط، هل يشترط أن يكون بالماء المضاف؟ لا يشترط، الأصل البراءة من هذا الشرط، من هذا الباب، هو الأصل البراءة. ده شيء آخر، هو عنده لم يثبت. لا، هو يقول ولا هو كان بلا أشكال كان استصحاب أنه جاري. لا، نحن إذا نحن نقول نحن نرد، نحن نرد عليه هكذا. نقول سيدنا حتى لو ما عندنا أدلة أخرى، حتى لو ما عندنا أدلة على ماذا؟ أدلة على عدم جواز الإزالة بالمضاف، حتى لو ما عندنا أدلة، مقتضى الاستصحاب ماذا؟ نجاسة، لأنه نشك. هم قالوا له هكذا، نشك بعد التطهير بالمضاف، هل حصل طهر أم لا؟ فنستصحب نجس. نعم نحن عندنا لا يجوز استصحاب لأنه استصحاب حكم كلي، لكن مشهور الفقهاء عندهم يجوز استصحاب من زمن قبل النائمين. فبناء عليه حتى لو ما عندنا دليل اجتهادي على المنع، على المنع من يعني من إزالة الخبث بالمضاف، والأصل ليس هو البراءة، أصل الاستصحاب طبعا كل النجاسة. هي نشك، لذا نشك نحن هل أن نجاسة هذا الماء مختصة فقط، يعني نجاسة المضاف، هل هو مختصة بما الثوب، هل مختصة بما لو لم يزل به المضاف أو لا؟ أيضا هو نجس حتى بعد ما يزال به، يعني بعد أن يغسله بالمضاف. فإذا شك في السعة والضيق، شك في السعة والضيق، وشك في السعة والضيق، هذا هو الحكم الكلي يا سيدنا. هذا طيب، فبناء عليه في هذه الصورة، فإذا سيدنا أنت لست على حق في هذه الحالة، لست على حق. فالمفروض ماذا؟ المفروض أنه لابد، يعني يعني هذا الدليل الأول لا ينفع. أما الشيخ المفيد عليه الرحمة، أما الشيخ المفيد، الشيخ المفيد لما يقول وهو مروي، أهلا وسهلا، تعال في العلميات يجب أن نتبين. يعني أنا ممكن شخص يقول والله الشيخ هنا ينقل لي خبر سمع ماشي الحال، أما في العلم يقول بما أنه صديقي وثقة، لا في العلم يجب التبين في العلميات. فبنا يقول الشيخ نعم، وين هذه الرواية؟ تقول عندنا رواية مروية عن أهل البيت عليهم السلام. وين؟ إن كنت تقصد رواية غياث بن إبراهيم، لم يقصدها طبعا، لكن أقول أنا هكذا، لو كنت تقصد رواية غياث بن إبراهيم فسيأتي الكلام عنها، وأنا ليس الدالي أصلا على المطلب. وإن كان تقصد رواية أخرى كما هو الظاهر يقصد رواية أخرى هو، وإن كنت تقصد رواية أخرى غير رواية غياث بن إبراهيم، وين هذا؟ دلنا عليها ونحن ندعو لك، وين هذا الرواية؟ لم يعثر عليها أحد من الأعلام، وين موجود هذه الرواية؟ لابد أنه يعني إنسان تأتي بشيء تقول أنه في المصدر الفلاني، كان هكذا العلماء دأبهم أنه تسأل عن شيء يقول في المصدر فلاني، لا أنه مثلا تقول موجود في كذا تسمعها. كما يوم من الأيام كنا نستمع إلى خطيب من الخطباء، كان يذكر رواية غريبة وعجيبة، فأنا لما انتهى بيني وبينه قلت له وين هذه الرواية موجودة؟ قال في الكافي، في الكافي، في الكافي ما في هكذا. قال نعم، راجعت الكافي ما وجد. فرأيت في يوم الثاني كان عنده أيضا مجلس 3 أيام كان عنده، قلت له ما وجد. قال في البحار، إذا كان هكذا وش وين أرجع البحار؟ فالمفروض أنه يعني المفروض تعرف تذكر رواية، وإلا نصبح مثلنا مثل ابن الشيخ عباس القمي رحمه الله. ابن الشيخ عباس القمي صاحب المفاتيح، الشيخ عباس رحمه الله، ابنه كان يأتي إلى الحج، كنا في البعثة كذا نراه، في يوم من الأيام ما أدري اسمه والله، ما أدري اسمه، في يوم من الأيام يذكر شيئا هو لطيفا، تلك الأمرين. يقول مرة كنا نريد كتاب المفاتيح، كنا نريد أنه يعني نعالجه، نطبعه طباعة أحسن من الطباعة السابقة، ومثلا الأدعية الموجودة نكملها. يعني هو يقول، يذكر أحيانا الشيخ عباس رحمه الله، يقول ثم ارجع إلى الكتاب الفلاني. يقول نحن ليش نرجع القارئ إلى الكتاب الفلاني؟ فنذكر الدعاء بتمامه. فكنا نشتغل هكذا ونريد أن نضعه. يقول رأيت والدي في منامه، وهذا ابنه، فرأيت والدي قال لي ليش تفعلون هكذا؟ قلت له من باب أنه للقارئ يتعب أو ما عنده نسخة من داخل الكتاب وكذا يقرأ الدعاء بتمامه. قال لا، وأنا كنت أعرف أنه يعني أستطيع أن أذكر الدعاء، لكن أريد غيري يأجر مثلي لما أرجعه للغير، لأنه أولئك إذا تعبوا على أنفسهم وألفوا كتب، لا ينبغي أن يكون كتابي أنا لوحدي، لا أيضا غيري يأجر، فتركهم يرجعون إلى أصحاب الكتب. شوف هذه النوايا الطيبة. إذا تلاحظ كتاب المفاتيح، نعمل كتاب، شوف اليوم مثل القرآن في كل بيوت الشيعة، في البيت تجد القرآن وكتاب راجع. سبحان الله، توفيق إلهي. ليش؟ لأنه نيته كانت صافية. نرجع للنوايا. فشاهدي الشاهد هنا يقول أنا يوم من الأيام كنت أقرأ، فذكرت مطلب عن والدي، والد له كتب متعددة، بعد سفينة النجاة له وسفينة البحار، سفينة البحار لعله. فيقول أنا كنت أذكر مطلب ما كان بذهني، نسبت إلى والدي، يعني يقول من زمان قاري أنا، من زمان لكن ما أدري وين. وكان هو نوع ما غريب، يقول لما نزلت عن المنبر كذا فسألني البعض وين هذا المطلب، يقول أنا اعترت وين قاري كذا، يعني راجعت ما وجدت، خجلت. يقول أنا ماذا أقول لهم للناس؟ يقول رأيت والدي في المنام فنصحني أنه ما تذكر شيء قبل أن تعرف وين المصدر، في المصدر الفلاني، لكن لا 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 تعود إلى هكذا فعل قبل أن تتأكد وين الرواية أو كان المطلب. نحن هنا الشيخ المفيد رحمه الله يقول مروي عن الأئمة عليهم السلام، وين هذه الرواية؟ لكن نحن طبعا الشيخ المفيد عندنا من الأعاظم، ورجل صادق ومصدق، ونقبل منه ولو لم نرى الرواية. لما يقول عنا روي يعني عنا رواية، كل ما هنالك مرسلة. نحن الشيخ المفيد عندنا من الأعاظم إنصافا، فلما يقول هناك رواية مروية عن أهل البيت يعني هناك رواية، إما يقصد بها رواية غياث أو رواية أخرى لم تصل إلينا، لكن نتعامل مع معاملة الرواية مرسلة، رواية مثل الروايات عن أهل البيت عليهم السلام. ونحن عندنا المراسيل ليست بحجية، حتى مراسيل ابن أبي عمير. فإذا إنصافا هذا الدليل اللي هو في الواقع دليل الإجماع، دليل الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى رحمه الله والشيخ المفيد على أن يعني المذهب يقول أنه يجوز أن نطهر الخبث بالماء المضاف والمائع، لا أصلا لا يوجد إلا هو والشيخ المفيد، لا ما عندنا هكذا المذهب على ذلك. طيب هذا هو دليلهم الأول. أما دليلهم الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.